أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يختم لهم شهر رمضان بخاتمة حسنة يغفر الله بها الذنوب ويرفع بها الدرجات.
اللهم آمين. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773، ومن خارج السعودية 00966-112-225-7773. أرحب أيضا بأسئلتكم عبر هاشتاغ البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة الجواب الكافي. معالي الشيخ، نحن الآن في آخر جمعة من رمضان، يكثر الحديث عند عامة الناس على مثلا فضائل معينة لآخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من العام الهجري، آخر يوم من رمضان، آخر يوم من العام، وهكذا. في هناك يعني الحديث عن بعض الفضائل عن أيام معينة ربما لم يأتي بها خبر معين، فهل في ذلك خبر صحيح أو عمل يؤديه المسلم فيها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن يوم الجمعة يوم فاضل وفيه مميزات ليست في غيره من الأيام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة أفضل الأيام، ولذلك فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بتخصيص هذا اليوم بعدد من الأعمال، ومن ذلك ما ورد في الحديث أن يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه الله، وبالتالي فهذا اليوم فيه هذه الساعة الفاضلة. وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة هي أي ساعات اليوم، وفطائفة يرون أن هذه الساعة هي في آخر ساعة من النهار، وهناك من رأى أنها في وقت صلاة الجمعة، وبالتالي فإن الإنسان إذا خص هذا اليوم بمزيد خصيصة في الدعاء فيرجى أن يكون ذلك من أسباب إجابة دعوته. ولذا أوصي إخواني بالإكثار من الدعاء في هذا اليوم، وأوصيهم بأن يختاروا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أدعية جامعة ونثق بأنها سليمة من أن يكون فيها شيء من الملحوظات، وحري بها أن تجاب. وهكذا أوصي إخواني بأن يدعوا بالدعوات التي تشمل بفضلها خلقا كثير، فيدعونا للمسلمين عموما كقول الإنسان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، أو يدعو الإنسان لصلاح أحوال هذه الأمة واستقامة أمورها، وأن يكون لها من العز ومن الخير الشيء الكثير. يدعو الإنسان أيضا بأن يهدي الله من في الأرض، وأن يكون وأن يهيئ لهم أسباب الهداية. يدعو الله جل وعلا بأن يكثر العلماء في الأمة، وأن يجعل لهم المكانة وأن يجعل لهم من القيام بنشر دين الله عز وجل والدعوة إليه ما يكون سببا من أسباب هداية الخلق ومن أسباب محبة الله عز وجل للعباد ونحو ذلك. هنا شيء وهو أن هذه الخصيصة ليست خاصة بآخر جمعة من جمع شهر رمضان، وإنما هي عامة في جميع الأشهر، ولكن هذه الجمعة لما كان الإنسان فيها صائما وكان الإنسان في يوم جمعة يرجى أن يكون له من إجابة الدعاء ما لا يرجى في غيرها من الأيام. وهنا تنبيه وهو أن بعض الناس يقوم بتخصيص هذا اليوم بعبادات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بجعله محلا لصلوات زائدة أو جعله محلا لصدقة خاصة يعتقد فضيلة الصدقة في هذا اليوم لذاته ونحو ذلك، فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى ما أن يسار فيه وما يعبد به رب العزة والجلال أن يكون الإنسان على طريقة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا اعتقاد أن هذا اليوم له مزية وخاصية في قراءة القرآن بحيث يكثر الإنسان من القراءة، نقول هذا ليس واردا، وإنما الذي يحسن بالإنسان أن يجعل ورده في هذا اليوم يماثل ورده في غيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وعن تخصيص ليلة الجمعة بقيام لا يقومه الإنسان في غيرها من الليالي. ومن الأمور التي أنبه عليها في هذا الباب أن بعض الناس يعتقد أن ليلة القدر هي ليلة الجمعة ويجزم بذلك بدون أن يكون هناك مستند، وكثير من الناس يقولون مثل هذا اللفظ وقد ينسبونه إلى بعض العلماء بما لا يثبت نسبته إليهم، ولكن كانت الجمعة تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ومع ذلك لم يؤكد على أصحابه بقيام ليلة الجمعة دون غيرها من الليالي، ولم يذكر لليلة الجمعة خاصية في تحري ليلة القدر دون غيرها. ولذلك فإن الإنسان لا ينبغي به أن يظن أن ليلة الجمعة أحرى بأن تكون ليلة القدر، وبالتالي أيضا لا يحسن بالإنسان أن يترك الأعمال الصالحة في بقية الليالي وإن من أجل أو بسبب أن ليلة الجمعة قد فاتت، وبقية الليالي محتمل أن تكون ليلة القدر. والعبرة بالخواتيم، وإذا ختم الإنسان أعماله في رمضان بخاتمة حسنة يزداد فيها من العبادة كان ذلك مما يسجل له في ختام أعماله.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال من أم سعيد من الإمارات، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا دعي رجل للفطور في منزل جاره وفي حال أنه ذهب فإنه تفوت صلاة المغرب في المسجد لأن الجار يصلي المغرب جماعة في المنزل مع وجود مسجد في الحي، فماذا يفعل الرجل في هذه الحالة؟
نعم، في سؤال ثاني.
جزاكم الله خير.
شكرا. معنا أم محمد من جدة، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي سؤالك.
لو سمحت. طيب لو سمحت يا شيخ، أنا أبيك تنصح ولدي جنبي هو حين يسمعك بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه حسب ابن آدم لقي ما في قمنا الصلبة، هو يقولني أطبقه بحيث أنه يا شيخ معاد يأكل، يقول معاد أكل لين أجوع، وإذا كل ما يشبع يعني يقول ما يشبع، يقول أنا طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده إمساك في رمضان.
نعم.
ونحف أكثر من 10 كيلو، ودينا كم مرة المستشفى وقلت أنا بتصل على الشيخ عشان ينصحك وهو يسمعك.
طيب تسألين عن مفهوم هذا الحديث في سؤال ثاني.
طبقه يعني طبقه بحيث أنه يعني حين هو انضر يعني ما طيب. فهمت منه.
واضح واضح. في سؤال ثاني؟
لا
شكرا شكرا. معنا عبد العزيز من الرياض، تفضل. عبد العزيز من الرياض،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم الله خير.
حياك الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ينتشر عند بعض الناس إذا كانوا في مجلس وإذا يعني سكتوا كذا فجأة يقولون عبارة شطف، ويقصدون بذلك أنها يعني ملك الموت أتى وأنها يعني سيقبض روح من أرواح لأن سكتوا فجأة أو
طيب.
أي من هذا القبيل. يعني هل هذا يعني
له أصل؟
حتى لو كان إيه، هل هذا له أصل؟ وحتى طيب. لو كان يعني على سبيل
المزاح،
على سبيل يعني مثلا المزاح.
نعم نعم.
يعني في حق الملك يعني.
طيب طيب. أنت تقصد الكلمة اللي ذكرتها أنهم يقصدون بها ملك الموت باللفظ هذا؟
إيه.
طيب.
إيه شطنق أنهم أتوا.
طيب. والثاني.
سؤال ثاني شيخ، أنا أعرف شخصا يلبس ثوب صيفي ولكن بلون أسود.
نعم.
هل هذا يعتبر من لبس شهرة يعني؟
طيب طيب.
خالف العادة كلها.
طيب طيب شكرا لك. معنا نعم معنا تغريد من بريدة. تغريد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ، أمي من قطع عنها الدورة لها الحيض لها 5 سنوات.
نعم.
أكبر عمرها يعني فوق 50.
نعم.
لكن في رمضان هذا جتها قطرات دم خفيفة. نعم. هل تعتبر حيض وتطهر منها أو لا؟
طيب طيب لا بأس.
شكرا. في
شكرا شكرا. أم محمد من الدمام، اسمعيني من الهاتف.
الله.
حياك الله، تفضلي.
أنا عندي سؤال يا أمك.
أي نعم تفضلي.
أنا عندي أخ متوفى.
إيه.
ولا له عيال ولا له حد، له أخوان وله خوات وله أنا أكبر خواته.
طيب.
وعندي دستر، عندي فلوس أمانة.
إيه.
طيب.
نعم.
وأبغى أشوف يعني شلون إيش طريقتها وإيش صنعها وإيش.
فقط له إخوة وأخوات، له أب له أم؟
لا 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 لا، ما له إلا أخوان وخوات.
طيب.
عدم أخوانه من أمه وأبيه وأخوانه من أبيه.
طيب.
وخواته من أبيه.
طيب طيب. ولا له أولاد ولا زوجة.
ولا.
طيب طيب شكرا لك. معالي الشيخ، نعود إلى سؤال أم سعيد من الإمارات تسأل تقول إذا أحد دعي للإفطار في بيت جاره لكن جاره هذا يصلي المغرب في البيت جماعة مع أولاده، فتقول هل يذهب للفطور إليه ويترك الصلاة في المسجد أو ماذا يفعل؟
الصلاة في المسجد واجب من الواجبات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام في المسجد فأتخلف إلى رجال لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا فإن تقديم الواجب أولى، وإجابة الدعوة أمر مستحب يؤجر الإنسان عليه، فإذا كان سيترتب على فعل المندوب ترك واجب فنقول قدم الواجب، وإذا أمكنك أن تجمع بأن تذهب للمسجد فتصلي فيه ثم تعود إلى جارك فتتناول معه طعام الإفطار فتكون بذلك قد جمعت بين الحسنين فهو أولى.
نعم أحسن الله إليكم. أم محمد من جدة تقول تسأل عن حديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ما مفهوم هذا الحديث؟ لأن ولدها مثل ما ذكرت أنه يأكل قليلا جدا مما يؤدي إلى أنه ضعف جسمه يعني.
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف الإسناد، في إسناده رواة مجهولون، وبالتالي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بالأكل من الطيبات في عدد من الآيات القرآنية. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: وبالتالي فإن أكل الإنسان إذا احتسب الأجر فيه بما يقوي بدنه ويعين على طاعة الله جل وعلا فإنه يكون مأجورا على ذلك الفعل. وقد جاء الأمر بالأكل في عدد من الآيات القرآنية، كما في قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقد امتن الله جل وعلا على بني إسرائيل بأن أنزل عليهم المن والسلوى، طعام يكون من أسباب صحة أبدانهم. ولذا فالذي نوصي به أخانا الحبيب أن يحتسب الأجر في ما يأكله. قال تعالى: وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم،
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نستأذنكم ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.
أقبل اليمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو معنا عبر الزوم من مكة المكرمة. معالي الشيخ، توقفنا عند سؤال عبد العزيز من الرياض يسأل، يقول في بعض المجالس إذا سكتوا فجأة يقولون كلمة يقصدون بها ملك الموت، أن ملك الموت سيأتي الآن ليقبض روح أحد منهم، يقول هل طبعا من باب المزاح، يقول هل هذا يليق بملك الموت؟
الحمد لله، وبعد هذا الكلام لا يحسن بالإنسان أن يقول، فيه افتراء ونوع من الكذب، وفيه نوع من الاستهزاء بسنة كونية يقدرها الله جل وعلا في الكون، ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وعليه أن ينكر هذه اللفظة. والموت ليس محل استهزاء أو محل سخرية ولهو ولعب، وإنما هو محل عظة، ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يهاب من شأن ذكر الموت. أعيد ما يتعلق بحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، هذا الحديث يعني حتى عند من صحح فإنه يحمله على ملء البطن بحيث يكون عند الإنسان تخمة ونحو ذلك، ولذا قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ولكن هذا الحديث كما ذكرت فيه شيء من كلام أهل العلم، فإنه قد ورد من طريقين، طريق فيه محمد بن حرب عن أمها وهما مجهولان كما في رواية ابن ماجة، وورد من طريق يحيى بن جابر عن المقدام بن معدي كرب، وأكثر أهل العلم لا يثبتون سماع يحيى من المقدام، ولذلك يتكلمون في الخبر.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل أيضا، يقول هناك من يلبس ثوب صيفي ولكنه لونه أسود، فهل يعد ذلك باللباس الشهرة؟
إذا كان هذا الثوب مستغربا عند الناس ويلفت النظر إليه وليس معهودا عندهم، فإنه من أنواع لباس الشهرة، واللباس الشهرة أكثر أهل العلم يرون كراهته. وأما إذا كان مثل هذا الثوب معتادا عند الناس ويلبسونه ولا يرون فيه شيئا، فإنه لا يعد من لباس الشهرة.
نعم أحسن الله إليكم. تغريد من القصيم تسأل، تقول أن أمها انقطعت عنها الدورة منذ 5 سنوات، وفي هذا الرمضان يعني نزل منها قطرات من الدم، تسأل هل هذا يعد من الحيض؟
تصوم.
نعم. أم محمد من الدمام سألت، تقول عندها أخ متوفى ولا ليس له عيال ولا ليس له أيضا لا أب ولا أم، له إخوة وأخوات، وتقول عندي مبلغ لهذا الأخ، فكيف توزعه وماذا تفعل به؟
هذا المتوفى إذا لم يكن عنده والدان أحياء ولا ذرية ولا زوجة، فإن ماله يكون للإخوة الأشقاء. إذا كان عنده إخوة لأم فقط بدون الأب، فحينئذ يكون لهم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كان اثنان فأكثر فلهما الثلثان، والبقية تكون للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتالي إذا كان هناك من يتولى توزيع التركة فتقوم بتسليم المبلغ له، وإن لم يكن هناك من يتولى توزيع التركة فإنها تقوم بإعطاء الورثة نصيب، كل واحد منهم نصيب من ذلك المال.
نعم. معنا أبو علي من جدة، تفضل. أبو علي اسمعني من الهاتف.
متى معك؟
من؟
معك.
يلا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
والله أنا عندي بنت خطبها واحد، ويعني سوينا ملكة قبل ما تبدأ الكورونا أو فوق الكورونا. في شروط من هذه بسأل الشيخ عنها، يعني بمعنى أن يدفع المهر ويكمل، وهو ما جاء جلس وكل واحد على الملكة وما دي سوينا الملكة وكل شيء، لكن هذه الشروط وأنه يعمل هو لابد، فأصبح أنه لا يعمل وأنه لا ما أرسل المهر يعني سنة زمان هنا للوقت الراهن، فما أدري هذا العقد هو صحيح ولا ما هو صحيح.
وش الشروط اللي بينكم؟
الشروط أن يكون عنده عمل.
أيوة.
أن يقوم وأن يدفع المهر خلال يومين ثلاثة أيام يرسله يعني حوله تحويل، هذا كله ما فيه، وكأن الرجل يعني هو من منطقة ثانية كأنه يعني ما عنده شيء أو شيء، فما لا أرسل ولا شيء ولا حاجة، واليوم لنا تقريبا سنة وفي الأخير الرجل أنه في السجن يعني موجود لحاجة معينة عليه، فما أدري هذا العقد هو صحيح ولا ما هو صحيح، لأنه لا يدفع الشروط ما هي كاملة ولا دفع المهر إذا مدة سنة زمان العيد، فما أدري إيش الذي الحل فيها أو نصيحة يعطينا، مع أن الشيخ معروف أنه على المحاكم من كان
في المحاكم. طيب في سؤال عندك يا شيخ حول هالنقطة؟
هذه مسألة قضائية.
طيب أبو علي اسمع بس الشيخ، تفضل.
بارك الله فيك، هذا نزاع بينك وبين هذا الرجل الذي عقدتم له، وبالتالي مرجعكم إلى القضاء، تراجع المحكمة في هذا الموضوع، لأن حنا نفتي هنا في المسائل التي تكون بين الإنسان وبين الله جل وعلا، ومن ثم وصيتنا لك أن تراجع الجهات القضائية.
طيب أحسن الله إليكم. معنا أبو تركي من الطائف، تفضل.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا.
تفضل سؤالك.
سؤالي يا طول السامح، أنا الكلام أقول اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تقبل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأجدادنا وجداتنا وأبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأخواننا وخواتنا.
طيب.
وأبنائهم وبناتهم.
طيب.
وأحبائنا في الله وكل ما نحب. طيب. في الله والذي نحبهم.
سؤالك يا أبو تركي، سؤالك أبو تركي، سؤالك وشو؟
يا رب اعتق رقابنا من النار، ونسألك الفردوس الأمن لدينا بلا حساب ولا سابق.
طيب طيب طيب، شكرا يا أبو تركي. معنا اتصال. طيب شيخنا، في سؤال أتانا في تويتر هنا يقول: ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأيدي قبل الصلاة، وقال: فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فدل هذا على أن تشبيك الأيدي والأصابع في أثناء الصلاة من الأمور المنهي عنها، فيجتنبها الإنسان في أثناء صلاته. وهذا الدعاء الذي ذكره الأخ اللي من الطائف دعاء جيد، ولا بأس فيه ولا حرج عليه فيه.
نعم أحسن الله إليكم. سؤال أيضا يقول: هل يجوز أداء صلاة الاستخارة في وقت النهي؟
ليس هناك صلاة مستقلة للاستخارة، وإنما صلاة إذا صلى الإنسان أي نافلة في ركعتين فإنه لا بأس أن يقول دعاء الاستخارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. وبالتالي فأوقات النهي الموسع يمكن للإنسان أن يفعل فيها من النوافل ذوات الأسباب، من مثل سنة الوضوء، ومن مثل تحية المسجد، فإذا صلىها الإنسان فإنه لا بأس أن يدعو بعد ذلك بدعاء الاستخارة.
نعم أحسن الله إليكم. في تويتر الأخ نواف الذي أرسل كثيرا عن أنه يعاني من الوسواس في الطهارة وغيرها، نحن لا نجيب هنا عن هذه الأسئلة لأنها كثرت جدا. ارجع لليوتيوب واكتب مثلا فتوى عن الوسواس في الطهارة، ستجد مجموعة من الفتاوى من هذا البرنامج وستفيدك إن شاء الله. الأخت نون هنا تسأل تقول: هل يجوز تقديم صيام الست على القضاء إذا كان القضاء كثيرا ولا تستطيع إكمال القضاء قبل انتهاء شوال؟
جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يفيد التعقيب، وهكذا قوله أتبعه، وبالتالي ظاهر الحديث أنه لا بد في صيام الست من أن يسبقه صيام رمضان أداء وقضاء. لكن لو قدر أن امرأة عليها صيام كثير لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين، كالمرأة التي فيها النفاس فأفطرت غالب أيام الشهر ولا تتمكن من الجمع بين الصيامين صيام القضاء وصيام ست من شوال، فإننا نرجو لها أن يكتب لها أجر صيام ست من شوال، لأن المانع قد جاءها من أمر خارج عن قدرتها.
نعم أحسن الله إليكم. معنا أم محمد من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.
عندي سؤالين. السؤال الأول: عندي أرض وكنت ناوي أبني عليها، بس حصلت ظروف وما قدرت أبني، يمكن لها 7 سنوات أو 8 سنوات، ما أخرجت عليها أي زكاة، الآن توقف ما يعني لي في البناء.
نعم.
السؤال الثاني: الاعتكاف.
ما زالت النية للبناء الآن؟
إيه ما زالت النية للبناء.
طيب.
بس الظروف ما قدرت أبني.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني: الاعتكاف يا شيخ، أحيانا يكون يفتح المسجد الساعة 7:30، فأذهب المسجد الساعة 7:30 وأنوي الاعتكاف، يعني بما أن أقله ساعة، يعني 7:30 لحد يمكن تقريبا 9:15 أو 9:10، يعني تكون انتهت صلاة التراويح وصلاة العشاء.
طيب.
هل هذا يعتبر اعتكاف يا شيخ؟
طيب أحسن الله إليك. ومعنا أحمد من أبها، تفضل. أحمد من أبها تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في الله يا شيخ سعد،
أحبك الله،
تفضل سؤالك.
سؤالنا يا شيخ: ما الفرق بين الصوفية ما الفرق بين الصوفية والإباضية؟
طيب
ما الفرق السؤال الثاني: هل يجوز إخراج الزكاة نقدا،
زكاة الفطر؟
اي نعم شيخ. نعم.
طيب أبو فيصل من رابغ تفضل. اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أخوي سؤالي: عندنا إبل
إيه؟
أغلب السنة تشرح لكنها ما تحصل لك فيها
إيه؟
اللي نألفها بإبل وكأن يشريها لك نألفها. طيب. ما أدري فيها شكاء ولا ما فيها شكاء.
طيب في سؤال ثاني.
يعني أغلب السنة كلها تشرح لكن شرحتها ما تكفيها.
طيب.
نشتري الأعلاف من الأسواق ونألفها.
يعني أغلب السنة تسرح إلا في أوقات معينة محددة.
السنة كلها.
نعم.
السنة كلها تسرح، لكن بالنسبة للشيء تحصل في المفلة ما كفيها.
طيب.
نألف بعد طيب. نرجع نحلها نألفها. طيب. ما أدري فيها زكاة ولا ما فيها.
طيب شكرا لك. بقي معنا تقريبا دقيقتين شيخنا. في أم محمد تسأل تقول: عندها أرض كانت تريد أن تبني عليها، لكن حصلت ظروف ولم تستطع ذلك منذ 8 سنوات، وما زالت النية للبناء، فهل عليها زكاة؟
الجواب: لا زكاة فيها، لا تجب الزكاة في الأراضي إلا إذا كان عند الإنسان نية جازمة بدون تردد في بيع الأرض. أما إذا كان لا ينوي بيع الأرض أو كان مترددا فإنه لا تجب الزكاة فيها.
نعم أحسن الله إليكم. تسأل أيضا تقول عن الاعتكاف أن المسجد يفتح الساعة 7:30 تقريبا وتبقى فيه ساعة أو 1:10، فهل يعتبر ذلك من الاعتكاف إذا نوته؟
الأظهر من قولي أهل العلم أن هذا اعتكاف، وأن الاعتكاف لا يشترط له الصوم ولا يشترط له يوم كامل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعمر أن يعتكف ليلة، ومن هنا فإنه لا بأس أن تنوي الاعتكاف في ذلك. بعض أهل العلم كأنه تردد في هذا وقال لم يكن من شأن السلف أن ينووا الاعتكاف في المدة اليسيرة، ولكن ظواهر النصوص دلت على أنه لا يشترط صيام ولا يوم كامل للاعتكاف، ومن ثم لا حرج عليها في نية الاعتكاف في ذلك.
نعم، أحمد بن أبها سأل عن إخراج زكاة الفطر نقدا وأجبتم عنه في حلقة الجمعة الماضية، لو يرجع لها الأخ أحمد. أبو فيصل من رابغ سأل عن عنده إبل تسرح أغلب السنة ولكن لا يكفيها ذلك فيشترون لها بعض الطعام، فهل عليها زكاة؟
نعم عليها زكاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الإبل السائمة، وهذه الإبل التي عند أخينا الكريم تائمة وترعى، وبالتالي تجب زكاتها.
نعم، دعواتكم.
لم يشترط في الحديث أن تكون مما يشبع فيما تسوم، وإنما اشترط أن تكون سائمة، وهذه الإبل التي عنده سائمة وترعى جميع السنة، ولم يشترط في الحديث أن تكون مما يشبع من رعيه، وبالتالي تجب الزكاة فيها.
نعم، دعواتكم شيخنا في هذا اليوم الفاضل وفي هذا المكان الفاضل أيضا.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يوفقك، وأشكرك على حسن ترتيبك، وأسأل الله جل وعلا لأخوتنا الذين يرتبون معنا اللقاء التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام والمتصلين توفيقا وسعادة ورفعة وعلوا وسعة رزق، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين اجتماعا للكلمة وتالفا بين القلوب ورجوعا للكتاب والسنة، كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمورهم أن يكونوا من أسباب الخير والهدى، وأسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا في هذه البلاد أن يوفقوا لكل خير وأن يبارك لهم وأن يجزيهم خير الجزاء على قيامهم بأمر الحرمين الشريفين واهتمامهم بأمرهما، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. شكر الله لكم معالي الشيخ، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا، إلى اللقاء.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.